بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الرابع الاطلاع على أصول مرويات الراوي. قال: الاطلاع على أصول مرويات الراوي من أقوى ركائز وزن الراوي، فبها يتحقق الأئمة من صدق الراوي وتخليطه وحفظه وجودة قراءته لما دونه من الأحاديث. إذن ما هي ثمرة الاطلاع على أصول مرويات الراوي؟ التحقق من صدق الراوي وتخليطه وحفظه وجودة قراءته. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله في سويد ابن سعيد: كنت أتتبع أصوله. قال: وهذا إسماعيل بن أبي أويس أخرج أصول مروياته للبخاري لينتخب منها صحيح حديثه، ولذلك بعضهم يضعف إسماعيل بن أبي أويس، لكن روايته التي في البخاري قالوا انتقى البخاري من أصول مروياته. أخرج أصول مروياته للبخاري لينتخب منها صحيح حديثه كما في هذه الساري. الذي كتبها وتلقاها ونقلها عن مشايخه. وضعف العلماء يعقوب بن حميد ابن كاسب المدني بسبب تصرفه في أصول مروياته. قال زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود جعل أحاديث ابن كاسب وقايات على ظهور كتبه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت في مسنده أحاديث منكرة، فطالبناه بالأصول فدافعنا ثم أخرجها بعد، فإذا تلك الأحاديث مغيرة بخط طري، خط جديد غير من الكتاب القديم، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها. انظر إلى فحص وتحري. ولهذا لما رأى حادثه بهذه المثابة جعل ما كتبه عنه يعني يحفظ به كتبه البقية الذي هو يعني كالغلاف، يحفظ به بقية كتبه. هذا بالتاريخ الصغير للبخاري. قال: وكذلك ضعف العلماء الرواة الذين دخل التصرف في أصول مروياتهم من قبل غيرهم، فهذا قيس بن الربيع ضعف من أجل ذلك. قال أبو داود: أتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك، يعني ينظر إلى الأماكن التي فيها إمكان لإدخال بعض الحروف ويكتبها ولده، فأدخل عليه في أصول مروياته، ومن أجل هذا يضعف. قال: ضعف العلماء الرواة الذين دخل التصرف في أصول مروياته من قبل غيرهم. قال: وكان، وهذا في هدي الساري، وكان الأئمة يتحققون من أصول مرويات الراوي من كل شيء، ومنها إقامة الأسانيد وثبوت السماعات. قال: فعرض أصول مرويات الراوي أمر معلوم بين المحدثين، وهو من أسباب التحقق من حديث الراوي إذا حدث من حفظه، من أسباب التحقق من حديث الراوي إذا حدث من حفظه بما كتبه، أو إذا حدث من كتابه، إذا حدث من حفظه ورجع إلى أصوله ولم يخالفها، هذا دليل على قوة حفظه وضبطه. وقال أحمد بن محمد بن محرز أو محرز سمعت يحيى بن معين يقول وذكرت عنده نصر ابن باب فقال كذاب كذاب خبيث عدو الله. ذهبت إليه أنا وابن حجاج ابن أرطاة فأخرج إلينا كتبا كان فيها كتاب عوف فجعل يحدثنا فطوى رأس الكتاب فاستربت به فقلت ناولني الكتاب وظننت أنه قد خنس عنا بعض الأحاديث فأبى أن يعطيني فوثبت عليه فأخذت الكتاب منه فنظرت فيه وكان يحدث عن عوف فإذا أوله بسم الله الرحمن الرحيم حدثني نوح بن أبي مريم أبو عصمة الخراساني عن عوف فطرحت الكتاب من يدي وقمت وتركناه فقلت له كيف هذا فقال ها كتبتها عن أبي عصمة ثم سمعتها بعد فقمنا وتركناه. يعني الآن معناها أنه يحاول يخفي عليهم الراوي الذي يكون وضاع أو كذاب أو ضعيف. قال العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله إن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان النقاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي. من أين عبد الرحمن المعلم يا أحمد؟ من اليمن عند إياد. أين إياد؟ هذا السؤال عندك قبل أن تركع. من أين عبد الرحمن المعلمي؟ من عتمة؟ بارك الله فيك. بلاده يعني معروفة أظن بهذا الاسم للآن لأنه قريبه، يعني ليس بعيدا. قال إن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان النقاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته وكان حديثه مستقيما وثقوه، ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع. فكان النقاد إذا استنكروا شيئا من حديث الراوي طالبوه بالأصل، ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقييد السماع، فشدد النقاد فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا أصله القديم الموثوق به المقيد سماعه فيه، فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه، وربما صرح بعضهم بتضعيفه. انتهى كلامه من كتاب التنكيل. من هو الذي قيل فيه ذهبي عصره؟ العلامة المعلمي. وكان النقاد يفاضلون بين من جمع بين الحفظ والكتابة ومن اقتصر على الحفظ. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء أو سقط كبير شيء. وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط. كم يكون حفظ الرجل؟ قال وانتفع أهل الكتب المتقنين. لماذا المتقنين؟ ما هي المتقنون؟ وانتفع أهل الكتب المتقنون بما كتبوا. قال رجاء ابن حيوة كتب هشام ابن عبد الملك يسألني عن حديث فكنت قد نسيته، كتب هشام بن عبد الملك يسألني عن حديث فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا. يعني هذا يدل على أهمية الكتابة والتقييد بالكتاب، قيد العلم بالكتاب، هكذا جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال وكذلك من الحفاظ المتقنين من كان مكتفيا بحفظه وانتفع الناس من حفظه فوق من تفع من فوق من تفع من أكثر أصحاب الكتب كالزهري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الزهري رحمه الله ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط. لا إله إلا الله، ربما تتكلم الكلام في الصباح ما يأتي المساء إلا وأنت شاك في كلامك، تقول أنا ما قلت هذا. الله المستعان. قال ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته. قال بل ومن الحفاظ من تضيق الأوراق عن تدوين ما هو محفوظ في صدره، ما عنده أوراق، سبحان الله. قال محمد بن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد سمعت أبي يذكر عن أبيه قال قيل للليث أمتع الله بك إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك، فقال أو كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. قال وكان أهل الحديث يفضلون ويقدمون من كتب عن شيوخه حال حياتهم على من كتب عنهم بعد وفاتهم، وهذا واضح، فإن الكتابة حال حياتهم يمكن مراجعتها وبعد الوفاة لا يأمن عليها من التغيير. قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك سمعت سليمان بن حرب يقول حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. قال أما عبد الوارث فقد قال كتبت حديث أيوب بعد موته بحفظي، ومثل هذا يجيء فيه ما يجيء. قال فالرواة تبع لذلك، منهم صحيح الحفظ والكتاب، ومنهم صحيح الحفظ ضعيف الكتاب، ومنهم ضعيف الحفظ صحيح الكتاب، ومنهم ضعيف الحفظ ضعيف الكتاب. من هو أعلاهم رتبة؟ صحيح الحفظ والكتاب. ومنهم صحيح في كتبه ضعيف في قراءة كتب غيره. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الدراوردي معروف بالحديث والطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس أوهم، وكان يقرأ على الناس من كتبهم فكان يخطئ. إذن أخذنا الآن في هذا الدرس الفقرة الرابعة مما يزن به الراوي. ما هي هذه الفقرة؟ ما هي هذه الفقرة؟ عندك يا بسام الاطلاع على أصول مرويات الراوي. قال خامسا ركن التوثيق، يعني على ماذا يعتمد في توثيق الراوي؟ العدالة والضبط، العدالة والضبط. قال ركن توثيق الراوي العدالة والضبط، ركن توثيق الراوي العدالة والضبط. ايش قلنا يا جوهر؟ ركن التوثيق العدالة والضبط. قال: وشرط العدالة احتج له بعض العلماء بحديث حفص ابن عمر عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته. قالوا: هذا حديث ضعيف. قال ابن حبان رحمه الله: هذا خبر باطل رفعه، وإنما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. فرفع حفص بن عمر هذا، حفص بن عمر عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس. قال: لكن معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. إذن ما هو العدل المرضي؟ ممن ترضون من الشهداء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط، يعني كل ما ورد في القرآن من الأدلة التي فيها الإشهاد غير مقيد بمن يرضاه الناس، فإنه يقيد بهذه الآية في آية الدين سورة البقرة: ممن ترضون من الشهداء. فالعدل هو المرضي. قالوا: هذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط، فقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. قال: وهنا في علم الرواية المعتبر من يرضاه أئمة الجرح والتعديل، يعني ذاك في التعامل بين الناس العدل في شهادته من يرضاه الناس، الناس يرضونه، يقولون هذا رجل مرضي عند الناس فيقبلون شهادته. وفي شأن الحديث المرضي عند أئمة الجرح والتعديل، لأنهم هم العارفون. هل يمكن أن يستدل بحديث ابن عباس أو البراء؟ وأن ابن عباس شهد: عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني ما يمكن يستدل به، هم مرضيون، صحابة مرضيون، لكن قال أرضاهم عمر، لأنها كأنها مستنبطة من الآية: ممن ترضون من الشهداء. قال: وهنا في علم الرواية المعتبر من يرضاه أئمة الجرح والتعديل، لأنهم هم العارفون بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والأمناء عليه، يعرفون من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويؤديه كما سمعه، ويميزون بينه وبين من يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الخطأ والغفلة، يميزون بينه وبين من يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الخطأ والغفلة، ومن يتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في شأن أئمة الحديث: تضلع في معرفة السنن الصحيحة، تضلع كأنه يصف، طيب، تضلع في معرفة السنن الصحيحة وخلطت بدمه ولحمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرع للأمة بحيث كأنه كان مخالطا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كواحد من الصحابة. يعني هذا شأن أئمة الحديث الذين تضلعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إيش معنى تضلعوا؟ إيش معنى أبا مقبل تضلعوا؟ عند عبد الواحد، ها، تمكنوا، يعني الآن يقول شرب من زمزم وتضلع، معنى شرب وشرب حتى لا أجد له مسلكا، ارتوى، تضلعوا بالحديث. انظر الذي يعيش مع الحديث من صغره وبمداومة واستمرار وإتقان ويكون بسهولة عليه الحديث كأنه مثل الذي يحفظ القرآن، فهم هكذا اهتموا بالحديث مع اهتمام بالقرآن كما اهتممنا واهتم الكثير منا بالقرآن، ولكن حفظ الحديث ليس كالاهتمام يعني بذلك المستوى عند الكثير، وإلا الذي يتقن ويهتم، وهم ما يعتمدون فقط مجرد هذا، الله أعلم إيش يسمى عندهم هذا المختصر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه فلان، هذا الله أعلم إيش يسمى عندهم. الحديث لابد أن يعرف، هذا الحديث من رواه من طريق من، لذلك يعيبون على بعض من يتصرف في حذف الأسانيد. قال انتهى كلامه من المنار المنيف. قال وهذا واضح بشهادة أئمة الحديث أنفسهم. قال الوليد بن مسلم: اجتمعت أنا وابن المبارك ومروان الفزاري عند سفيان الثوري وسعيد بن سالم القداح إذ جاء سفيان بن عيينة، فتذاكرنا من العدل في الإسلام، فكلنا نظر إلى سفيان الثوري أن يتكلم، فبادر عبد الله بن المبارك فقال: من رضيه أهل العلم فكتبوا عنه حديثه فهو عدل جائز الشهادة. فتذاكرنا من العدل في الإسلام، يعني عن العدالة، عدالة الراوي. قال فكلنا نظر إلى سفيان الثوري أن يتكلم، يعني يذكر من هو العدل. فبادر عبد الله بن المبارك فقال: من رضيه أهل العلم فكتبوا عنه حديثه فهو عدل جائز الشهادة. فتبسم سفيان الثوري وقال: أحسن والله أبو عبد الرحمن. وقال الإمام مسلم: رحمه الله مبينا شرط العدالة في قبول حديث الراوي: إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله عز وجل: ما زلنا في كلام من، ما زلنا في كلام من. الإمام مسلم أحسن قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين الشاهد في الآية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بمنطوق الآية ومفهومها. مفهومها الثقة أنك تنقل عنه، ومن كان العدل الثقة تنقل عنه، ومن كان فاسقا أو متهما في خبره فإنه لا ينقل عنه حتى يتثبت في كلامه ولا يتوقف منه. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: انظر إلى دقة استنباط أهل الحديث. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. انتهى. قال: فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، الآية هي العمدة في اشتراط العدالة لقبول حديث الراوي. هذه الآية عمدة، كما استدل الإمام مسلم رحمه الله. والآية لها دلالتان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فدلالة المفهوم أن خبر العدل بيان، ودلالة المنطوق هو التثبت في خبر الفاسق لا رده. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادة جملة، وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق، ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، يعني أنه يتثبت فيها، فإذا جاء ما يدل على صدقها فإنها تقبل. انتهى. قاله في الاستدلال بالآية أيضا: لا بد من ملاحظة تحقق وصف الفسق في صاحب الخبر حال أدائه، ولا عبرة بفسقه من قبل إذا صار عدلا، يعني في وقت تحمله وفي وقت أدائه. فمتى يضر الفسق؟ في حال أدائه، أما في حال تحمله فلا. لماذا؟ لأن من الصحابة من تحمل الأحاديث قبل إسلامه. قال: وبعض الصحابة روى ما احتمله حال الكفر. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كنت من جملة أسارى بدر، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل وكان من جملة أسارى بدر أو جئت أكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر؟ انظرونا في الصحيح. فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكاد قلبي أن يطير. قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: قوله تعالى إن جاءكم فاسق، إنما بنيت على من هو فاسق، لا على من وقع منه فسوق، انتهى. قال: ومما قرره العلماء في معنى العدالة هو أن العدل هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله، هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله. وأشار إلى المغني: العدل الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله. قال: والمعتبر في العدالة الغالب من حال الراوي، لأن العصمة منتفية عن البشر، يعني المراد به غير الأنبياء، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام. ويدل لقول الشافعي قوله تعالى عن يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا، فالحصور هو الممتنع عن المعاصي. لذلك نبه العلماء على هذا الأمر حتى تجري الأحكام على الخلق بالقسط. قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله: وبذلك جرت عادة الخلق أنهم يعدلون العادل بالغالب من أفعاله، يعني لا بالنادر، وربما أساء ويفسقون الفاسق بالغالب من أفعاله، وربما أحسن، يعني ليس العبرة بإحسانه والكثير منه الفسق، هذا بالنسبة لمن؟ للفاسق. وهكذا بالنسبة للعدل بعكسه، العبرة بغالب أحواله وأفعاله. قال: وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: فإذا كان الأغلب الطاعة، يعني من حال الراوي، فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجروح. وقال ابن القيم رحمه الله: ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية، انتهى. مفتاح دار السعادة. قال: والركن الأكبر في العدالة عند المحدثين البراءة من الكذب، لذلك تجد النقاد يشيرون إلى هذا. قال الحافظ محمد ابن علي الكرجي أو الكرجي، أظن الكرجي، رحمه الله، معلقا على قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال: في هذا دليل على أن خبر المعيوب، عليه في دينه إذا عرف بالصدق مقبول، وإن أنكر حاله، إذ المراد من المخبر صدقه لا غيره، وليس إلمام المذنبين المعروفين بالصدق بالذنوب والمتأولين أمورا بأكثر من كفر الكافرين، يعني منهم من تحمل وقت كفره ثم أدى وقت إسلامه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. يعني بعضهم يكون معروف بالتعبد وبالحرص على آداب الإسلام واجتناب الكذب ولكنه يزل فيأخذ برأي من الآراء التي تخرجه عن السنة إلى آراء كالمعتزلة وغيرها. قال: وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته، وإن ندر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادتي وخبري قولان، يعني هذا المرة والمرتين فيه قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، انتهى. قال: فتحصل من مجموع ما سبق أن ركني التوثيق يقوم على عدالة الراوي، وعدالته قوامها عدم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والركن الثاني هو الحفظ وعدم الغفلة والنسيان والخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا حقيقة التعديل في مشاهير الرواة الثقات، شيخ الإسلام عطاه الله من العلوم والفهم، إن تكلم في علم الحديث محدث، وإن تكلم في اللغة العربية إمام، وإن تكلم في الفقه، وإن تكلم في الأصول، وإن تكلم في العقيدة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعب والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل: إن ابن الشهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. نقف عند هذا، وقراءة مثل هذا الكلام مع أنه في سياق معرفة ما يتعلق بضبط علم الجرح والتعديل، إلا أنه أيضا يفيدنا فائدة أخرى من الناحية المسلكية، وهي معرفة قدر أنفسنا، كيف هؤلاء الحفاظ وكيف هؤلاء الأئمة وكيف تفرغهم للعلم وكيف عنايتهم به وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيأهم الله. ولا يقول الإنسان منا ماذا نكون، بل لكل دهر دولة ورجالها، يستعين الإنسان بالله ويجتهد بخدمة دين الله بما استطاع ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، لا شك أن الإنسان ما يصل إلى أمثال هؤلاء، ولكن الإنسان لا يحمل ذلك على أنه يقال هذا ماذا يغني ماذا سنفعل، لا، قد تنفع بالكلمة، رب عامي أحيانا بكلمة ينصر دين الله، وربما ما يستطيع طالب العلم ينصر دين الله كما نصره هذا العامي بكلمة، أحيانا يكون لبعض الناس وجاهة في المجتمع وإن لم يكن طالب علم ولا عالما، فبعض الناس تكون عنده صورة أهل الحق مشوهة، فيأتي هذا الرجل ويثني على الحق وأهله ويقف مؤيدا مساندا فيقبل الناس الخير بسببه، وأنت ربما تبقى سنين تنصح تكلم وتجد المعاند والمعارض والمعرض إلى غير ذلك. فالإنسان لا يحقر شيئا يبذله في نصرة هذا الدين. هؤلاء خدموا الإسلام بحفظهم وعناية بالعلم وسبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد فيه والتنقيب الرجال. إلى هنا سبحانك وبحمدك.